الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا في الدرس الماضي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أوردته كتب الحديث عن حديث الإفك، وها هي الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم يبرئ فيها السيدة عائشة رضي الله عنها مما اتهمت به. فكل متهم بريء له بهذه السيدة العظيمة أسوة حسنة، إن الذي برأها سيبرئه. والحياة طافحة بمشكلات من نوع أن تلصق بإنسان ما تهمة هو منها بريء، وهذا الذي يحدث له حكمة بالغة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، بل هو أشد أنواع الكذب. الإفك أن تختلق شيئاً لا أصل له، أن تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، أن ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، أن تختلق شيئاً لا أصل له، هو الذي يسميه العلماء استنباطاً من هذا الحديث بالإفك. فالذي يغتاب يقول ما هو واقع، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة محرمة تحريما قطعيا بنص القرآن الكريم، ولا اجتهاد في مورد النص، بمعنى أنه الإنسان يعمل اجتهادات أنه هالكلام مفيد، التجريح فلان مفيد، الحديث عن فلان بالسوء مفيد، لا اجتهاد في مورد النص. إذا جاء نص قرآني قطعي يحرم الغيبة فلا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يبيحها لنفسه، لكن علماء الفقه أجازوا الغيبة في حالات قصوى، حالات لها شروط معقدة. يعني إذا سئلت عن إنسان في موضوع زواج أو موضوع شراكة فعليك أن تبين الحقيقة ولو كانت مرة. فربنا عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الآن نقل خبر الغيبة من إنسان إلى إنسان، هذا هو النميمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، يعني فلان تحدث عن فلان بسوء، فجاء فلان ونقل الخبر لمن تحدث عنه، هذه النميمة. وربنا سبحانه وتعالى نهى أيضا بنص القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يدخل الجنة قتات. فالغيبة حديث واقع لكن يسوء صاحبه، والنميمة نقل هذا الحديث لصاحبه، لكن الإفك اختلاق موضوع لا أصل له إطلاقا، موضوع مختلق بقضه وقضيده جملة وتفصيلا ليس له مستند واقعي، هذا هو الإفك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. معنى عصبة جماعة تعصبوا لبعضهم بعضا. ما هي العصبية؟ أن تنحاز انحيازا أعمى لجهة، انحياز أعمى، يعني وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. فالذي ينحاز انحيازا أعمى من دون تبصر، يعني مع فلان على الحق أو على الباطل، هذا تعصب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية أبدا، ليس منا. ينفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ينحاز انحيازا أعمى من دون تبصر على الحق أو على الباطل، بشيء واقعي أو شيء غير واقعي، بما هو خير أو بما هو شر، أن تنحاز انحيازا أعمى إلى جهة ما، فهذا هو التعصب الذي يرفضه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، لكن حديث يبدو للإنسان غير متعمق أنه يدعو إلى التعصب، قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، يعني أن توقفه عند حده، أن تقف ضده، هذا نصر له. إنك إذا وقفت في وجه أخ أو صديق أو جار أو ابن أو قريب، وقفت في وجهه حينما يطغى، فأنت بهذا تعمل لمصلحته، تسعى لرده إلى الله ورسوله، تسعى لإيقافه عند حده، تسعى لتوبته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، واضحة، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بالأخذ على يديه. لذلك هذا الذي يتعصب لابنه إذا تشاجر مع ابن الجيران على الحق أو على الباطل، هذا الذي يتعصب لأخيه لشريكه، يجب أن تكون مع الحق ولست مع إنسان. يروى أن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه دخل على المنصور، وكان عند المنصور قاض يكرهه ويضمر له العداوة، فأراد هذا القاضي أن يوقع بين أبي حنيفة وبين الخليفة المنصور، فقال على مسمع من المنصور: يا أبا حنيفة، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريث؟ فلعله مظلوم، إن قال له اقتله أغضب الله سبحانه وتعالى، وإن قال له لا تقتله لا تأخذ بأمره أغضب المنصور، هما أمران أحلاهما مر. فما كان من أبي حنيفة النعمان وقد كان ذكيا، فقال: يا هذا، الخليفة على الحق أم على الباطل؟ أجبني. فقال: على الحق. فقال: أن تكون مع الحق. انتهى الأمر، يعني المؤمن مع الحق، مو مع أخوه ولا مع جاره ولا مع شريكه، مع الحق. من صفات المؤمن أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فربنا عز وجل قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، جماعة انحاز بعضهم إلى بعض من دون تبصر، من دون دليل، من دون بينة، من دون برهان. الانحياز الأعمى هو التعصب بعينه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. هم هذه نقطة دقيقة جدا. كل شيء وقع أراده الله، وما دام الله أراده فلا بد من أن ينطوي على الخير. ما دام الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء فإرادته متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. معنى ذلك أن الإنسان أحيانا يفعل شيئا بضغط ما، أو برغبة ما، أو بإغراء ما، أو لمصلحة، أو بغفلة منه يفعل هذا الشيء. فأفعال الإنسان ليست كلها متعلقة بالحكمة، بعضها بالحكمة
وبعضها بالضرورة، وبعضها بالغفلة، وبعضها بالضغط، وبعضها بالإغراء، لكن أفعال الله سبحانه وتعالى غير ذلك. أفعال الله متعلقة حتما بالحكمة، ولا شيء غير الحكمة، فكل شيء وقع أراده الله، وما دام الله قد أراده فهذا الشيء لا بد من أن يتعلق بالخير. هذا الحديث الذي ارتجت له المدينة، والذي يعني أصاب المؤمنين بهزة عاطفية، والذي جعل القيل والقال، وجعل الناس يتحدثون ويلغطون ويتحدثون عن زوجة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما أصاب السيدة عائشة من غم وهم، وما بكت بكاء مرا حتى كاد الدم يخرج من عينيها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا يعتصر الأسى قلبه. هذا الحديث وهذا اللغط وهذه المشكلة وهذه القضية وهذا الإرجاف في المدينة لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. يعني نحن الآن يجب أن نقيس على هذا الحديث أنه أحيانا تقع مشكلة في البيت، هذه المشكلة ما دامت وقعت فقد أرادها الله، وما دام الله أرادها فلا بد من أن يكون فيها الخير. قد تعرف من زوجتك ما لم تعرفه من قبل، قد تعرف من هذه المشكلة وفاءها لك تزداد حبا لها، قد تعرف منها عفتها، قد تعرف منها طهرها. أنت قبل هذا كنت في غفلة عن هذه المعاني. قد تعرف الصديق من العدو، قد يفرز الناس في هذه المشكلة. أيام الإنسان بعلاقاته الاجتماعية في بيته مع أقربائه، مع أخوانه، مع إخوته، مع أخواته، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع من يحب، مع من يكره، تنشأ مشكلة قد تبنى على غلط، تبنى على إشاعة، تبنى على تهمة، تبنى على بهتان، تبنى على إفك. فهذه المشكلة وقعت، وما دامت قد وقعت فقد أرادها الله، وما دام الله أرادها ففيها الخير. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. يعني الخير دائما يكون كامنا في الشر. يبدو لك شر، قد تقع مصيبة، قد تقع كارثة، قد يقع طلاق، قد يقع زواج، قد تتفجر قضية في بيت من البيوت. هذا الموضوع في ظاهره شر، لكنه في النهاية يعود بالخير على الجميع، لأن فعل الله كله خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وحده. لم يقل بيدك الخير والشر، لا، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، عند كلمة لا تحسبوه شرا لكم، هذه الكلمة يستنبط منها أشياء كثيرة. يعني في حياتنا قد نخاف، فالخوف خير، قد تشح السماء، شح السماء خير، قد يأتي وباء، الوباء خير، قد تأتي قضية، قد نعاني من مأساة. إن جميع المصائب في ضوء هذه الآية تؤدي إلى الخير، لذلك المؤمن فهمه عميق، المؤمن متفائل، تفاؤل حقيقي، تفاؤل مبني على التوحيد، تفاؤل مبني على أدلة من كتاب الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لذلك في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري مجموعة من الحكم تتعلق بالخير والشر، كل هذه الحكم مستنبطة من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك قمة التوحيد أن تستسلم لله الواحد الديان. يا ربي أنا مستسلم لقضائك، راض بحكمك، ماض في أمرك، يعني فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف يعني ذاق القهر، وصل إليها من مكة ماشيا على قدمي، وبين مكة والطائف قرابة 100 ميل أو 100 كيلومتر، سارها على قدمي، فلما وصلها وقف منه أهل الطائف موقفا من أسوأ المواقف، استهزأوا به وبدعوته وبرسالته، استخفوا به، ردوه شر رد، أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى بستان، فقال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه جبريل قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم، اللهم صل عليه. ظهر معدنه النبيل، ظهر صبره، ظهرت حكمته، ظهرت رحمته. لولا هذا الحادث لما انكشف النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته. هذه حقيقة النبوة: رحمة ما بعدها رحمة، حكمة ما بعدها حكمة، حنان ما بعده حنان، لطف ما بعده لطف. اعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. لذلك لا تحسبوه شرا لكم. هذه الآية تعلمنا الكثير، تعلمنا أن كل شيء يقع في حياتنا ما دام قد وقع فهو خير، ولا بد من أن يطلعك الله عز وجل على الجانب الخير فيه. لا بد من أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على الجانب الخير في كل مأساة وقعت. قد يكون مرض الابن سببا لهداية الأب، من أدراك؟ قد يكون إفلاس التاجر سببا لهدايته، قد يكون فقد الحرية سببا لصلح مع الله عز وجل، قد يكون هذا المرض هو الهادي إلى الله. فهذا المرض في الدنيا تنزعج منه، ولكنه ينكشف في الحقيقة يوم القيامة على أنه هو السبيل الوحيد للعودة إلى الله عز وجل. لذلك لما المؤمن يطوف في الجنة يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لهذا قال الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه برحمة الله وحكمته وعظمته قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. فالإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية الشهيرة يلخص أو يفصل بعضا من المعاني التي وردت في الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول هذا الإمام: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أعطاك الدنيا فابتعدت عن الهدى، فهذا في الحقيقة منع. وربما منعك فأعطاك، منعك من الدنيا فاقتربت من الله عز وجل، فكان هذا المنع عين العطاء. وقد يكون العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، كما يحمي أحدكم غنمه من مراتع الهلكة. ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني لما الطبيب يبين لك أنه هالأكلة هي تسبب التهاب في الأمعاء أو التهاب في المعدة، والإنسان هذا المريض معه بوادر التهاب في المعدة، إن هذا الطعام فيه مواد ثقيلة، فيه مواد حريفة، وفيه مواد مخرشة، وفي حالة مرضية ابتدائية في المعدة، فإذا أقنعك الطبيب أن هذا الطعام يؤذي المعدة ويسبب التهاب بدرجة عالية، فأنت حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. وإنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. الذي يؤلم في المنع أنك لا تعرف الحكمة، فلو عرفت الحكمة لا يعود المنع مؤلما. الذي بإمكانه أن يأكل ما لذ وطاب، إذا نصحه الطبيب بترك هذه الأكلة لا تؤلمه هذه النصيحة، يتلقاها بالقبول الحسن. ومتى أوحشك من خلقه فليفتح لك باب الأنس به. أحيانا الناس ما بيقدروك، ما بيعرفوا قيمتك، بيتجهموا لك، بيجحدوا فضلك، بيتنكروا لك، بيبتعدوا عنك، بيلغطوا فيك. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومتى أوحشك من خلقه فليفتح لك باب الأنس به. وربما وجدت من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. يمكن مصيبة ترفع الإنسان عشرات الدرجات بحيث أن الصلاة نفسها لا يمكن أن تفعل فعلها في هذا الإنسان. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هو خير. هناك مؤمنون كثيرون أحسنوا الظن بنبيهم وأحسنوا الظن بزوجاته الطاهرات. منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال لزوجته: هل تسمعين ما يلغط الناس؟ قالت: نعم. قال: بالله عليك أتخونين أنت لو كنت مكان السيدة عائشة رسول الله؟ قالت: لا والله. قال: والله أنا لا أفعل ما اتهم به صفوان، وصفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك. المعدن الطيب ظهر. سيدنا أبو أيوب الأنصاري وكثيرون من الصحابة الكرام أحسنوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحسنوا الظن بأخيهم صفوان، وأحسنوا الظن بالسيدة عائشة. فكان هذا الحديث بمثابة المحك، أظهرهم على حقيقتهم، أظهر نبلهم، أظهر حسن ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أظهر اعترافهم بالجميل، أظهر أنهم يعرفون الحقيقة. فهذا من أبواب الخير. من الخير أيضا الذي ظهر من حديث الإفك أن هؤلاء الذين امتنعوا عن مساعدة من روجوا هذا الحديث عاتبهم الله عز وجل عتابا رقيقا، فبين أن هؤلاء من أولي الفضل، ولا ينبغي لأولي الفضل أن يمنعوا فضلهم عن المسيئين. فكان حكم شرعي رائع، يعني أنت إذا فعلت خيرا اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنت إذا فعلت الخير لا ينبغي أن تنتظر من هذا الخير شكرانا ولا اعترافا ولا مديحا ولا ثناء. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. والحمد لله رب العالمين.